وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة المؤمنون، لا يخفى على أي عاقل أن قوة الأمة بجمعها على كلمتها، وأن ضعفها في تفرقها وإن ملكت كلمتها. فالقول دون الفعل لا يمكن أن ينتج ثمارا أو إثمارا على الإطلاق. والحقيقة المجردة التي لا يختلف فيها وعليها عاقلان أن مسألة التقابل بين الأخ وأخيه هي عمدة ذلك الفهم على جذر تلك القوة التي سلمت بسلامة العقيدة. ويوم أن أراد عدو بلاد العرب والمسلمين تمزيق الأمة وتقسيمها، نادت بالحوار بل بالجدل بين الأديان، وتكلمت عما يسمى بالأقليات، وجعلت تتوجه بصوت مرتفع إلى مسألة الإفراز بعنصر الإفتان عبر كلمة حق أريد بها باطل. وكلنا على علم ويقين أن الذي يبتغي من علاقته معك تفريقك بل تمزيقك لا يمكن أن يستعمل كلمة الحق للحق، وإنما يجعل منها سيفا ذا حدين لا يجعل قبضته في يد أحد من الطرفين، بل هو الطرف المخفي الذي يتوجه إلى قتل الجميع بيد الجميع. هذه الحقيقة توضحت اليوم بجلاء، وأدركنا تماما أن عصمة الأمة التي كانت تتزين بها تلاشت، وأن جوهر الحقيقة التي كانت ترفع بها رايتها أخفيت، وأن الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وحب الغير للخير إما ثوى عدم، وأن قضية القوة على يد من هم وراء المحيطات والبحار هي التي أرادت السيطرة. ويوم دخلوا بلاد العراق وصاروا على حدودنا، جاء بعضهم إلى هذه البلاد وطلب أن يستلم رقابا معينة منها علماء أخيار، مهددا هذه البلاد وأهلها وكل من تولى أمرها بأنه سيمزقها. ومع ذلك صمدت على توازن معين وحكمة لا ترد، إلى أن جاء اليوم الذي بدأت اليد الخفية تتسلل إلى العقول فضلا عن القلوب، وتتوجه بالخطاب على متن المادة والإغراء بها إلى كل من يحب الدنيا ويحب الأثرة والبقاء فيها. وكان ما كان من الفتنة في بلاد العرب والمسلمين، وبدأت في جهة وامتدت إلى أخرى، وسقطت قيادات ورفعت أخرى، ورأينا الدماء تسيل والنزيف لا ينقطع، والفتنة تتوسع دائرتها أيما توسع، وصلت إلى بلاد الشام، وبدأت الألسن تتفرق في واقع إحقاق الحق والباطل ومحاربة الفساد، والكل ينادي بالإصلاح، والكل استجاب لكلمة الإصلاح، لكن أحدا لم يستجب لكلمة الصلاح. فأول ما غاب عن أذهاننا مكارم الأخلاق وقواعد الدين، وبدأنا نسمع بفتاوى، حتى إذا ما مضى 5 سنوات ونحن في 6 وجدنا أن نزيف الدم تكاثر وتوسعت دائرته أكثر في بلادنا الشامية. لما يا سادة؟ تكلم من تكلم من أهل العقل والحكمة، وتوجه من توجه إلى الناس، بأن القضية ليست فقط فتنة، وإنما هي إسقاط كل شيء يتعلق بالإسلام، ولا بد من إسقاط قلبها الحقيقي ورفضها الذي لا يتوقف، ألا وهو بلاد الشام. وتفرقت الآراء، وكفر الأخ أخيه، وصلنا إلى مستوى أن رجلين معا إخوة أو في الدين يصليان في صف واحد وأحدهما يكفر الآخر. على أي قاعدة؟ النداء للصلاة موجود، والصلاة كذلك، ودروس العلم ومجالس الذكر والمحاضرات عن الإسلام وحقيقته، بل إن عقودا خلت كانت ظاهرة في أن عدد الثانويات الشرعية كانت أكثر عددا من أي بلد، ليس من البلاد العربية بل والبلاد الإسلامية. وماذا بعد؟ كم عدد الذين سفكت دماؤهم؟ كم عدد الذين ظلموا وذهبوا بين الأقدام وهم وراء؟ كم عدد الظالمين الذين ظهروا وكانوا أخفياء؟ كم عدد الذين كانوا يطمعون بأن يسجدوا لليرات معدودات صاروا أصحاب مليارات؟ أبي ما وصلنا إليه خدمة الأمة؟ والآن أقول، كم عدد الدروس، عدد المجالس؟ أيها الإخوة، وعليه تأملت وتفكرت وقلت، حينما أرى أن بلاد البترول، أولئك الذين يمنعون خطيبهم أن يتكلم على منبر رسول الله بما يشاء، ولا يملك أن ينطق بحرف واحد بل تأتيه خطبته مكتوبة، كلنا يعرف هذا، ومن يتجاوز حرفا يعزل، وعزة الله أتكلم بتجرد وإني لمسؤول عن كلامي بين يدي الله، لي خطيبا قرابة 40 عاما، وهنالك أعداد أرى وجوهها الآن، لازمتني في المسجد وهي تعلم أنني كنت أقول للخطأ خطأ وللصواب صواب. وما تذكرت يوما أنني تلقيت خطبة أقرأها على منبر. صحيح أن هنالك تناصحا، أن هنالك توجها، ولكن إذا كنا نعلم أن هنالك لفتة تضر ولا تنفع، تفسد ولا تصلح، نذكر. هذا الحال الذي عشناه فيما مضى. لكن هناك لا يملك عالم أن يتكلم بما يريد، بل لا بد من أن يتكلم بما يملى عليه. بعدها أجد أن بين أولئك وبني صهيون أخوة نسب. كنا نسمع أن بين هؤلاء علاقات سرية، وكانوا إذا ذكروا بهذا أنكروه. الآن لم يعودوا يحتاجون إلى الإنكار، بل هم فضحوا أنفسهم بأنفسهم فأبرزوه. دغدغة عواطف مع بني صهيون، وكأنه الحمل الوديع، وكأن عالم العرب والإسلام الذئب الضار الذي لا يروض. وإسرائيل هي بلد السلام، أقول إسرائيل إنها فلسطين وهم الدخلاء، وبنو صهيون هم بلد السلام، هم أهله، هم الذين حافظوا على دماء الفلسطينيين بل على دماء العرب والمسلمين. ينادي أولئك أهل البترول، أهل النسيج الأسود والنتن الأسود، بأن إسرائيل بل بأن بني صهيون يعترفون بمن؟ بمن إسلامه معتدل. وأنا أعجب كل العجب بكلمة أو من كلمة إسلام معتدل. يعني الإسلام كم واحد؟ يعني في رقم 1 إسلام، رقم 2 إسلام، رقم 3 إسلام، رقم 4 إسلام. الذي أعرفه أن الميزان الدقيق هو العدل، وهي ترجمة كلمة وسط في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط. وأن السعادة العظمى في ظل هذا الدين الحنيف، تحت ظل هذا المعنى السامي، أنه يعترف بحق كل، لا أقول من يساكنه، بل من يكون معه في بلد واحد كأخ في وطن واحد. هذا قول شرعي أيها الإخوة. فما عندنا شيء نقول عنه أقليات حتى نخرج من ليس على ديننا. هذا ليس من الدين. أمن الدين لو كان عندنا غير المسلمين من نصارى أو غيرهم أن نقول لهم ارحلوا عن بلادنا؟ فأين وصية نبينا؟ من آذى ذميا فقد آذاني. قبل أن تفتح البلاد، وقبل أن يوسع رب العباد على العباد كل هذه البلاد، سمعنا أن كل من عاشر العرب والمسلمين قالوا ما عرفت الدنيا فاتحين أرحم من العرب، لأن من فقد حقه وجده بهذا الدين. فالإسلام هو الإسلام بمفهوم العدل، أي وسطة. وما خالف هذا الدين فالدين منه براء. فمن يتوجه إلى إيذاء عباد الله باسم الله فهو قد تجرأ على الله. قبل أن تفتح مصر يا سادة، قبل أن تفتح، سمعناه يقول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأقباط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. ماريا القبطية عندي، ومصر ستفتح عليكم، فارأفوا بأهلها جميعا، وحافظوا على أولئك الذين قد لا يرضون الدخول في الإسلام، فلا تلزموهم. هذه حقيقة. لو رجعنا إلى كتب الفقه لوجدنا صفحات مشرقة آتت أكلها يوم أن فهم الرعيل الأول هذا الدين فهما حقا. أليس هذا منهج الحبيب لما دخل يثرب وجعل الجميع أكفاء في الدفاع عن الدين مع اختلاف أطيافهم، وجعل الجميع لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأقول بعد هذا الزمن حينما أجد رجلا عليه سمات الدين وصفاته الحسية يشعل أوار الفتنة في بلادنا، حتى إذا ما أوذي من حوله فر منها إلى بلد ليست إلا مقاطعة أمريكية، ثم أراه يقر قراره ويحل به المقام في بلد تزلزلت عما قريب وكادت أن تنقلب رأسا على عقب، فوقف موقفا ليهدئ الجميع ويعلن أن الخروج على الحاكم لا يجوز، هذا أمر باطل، وينادي فيقول أناديكم، أنادي مسلم هذه البلد وكافرها، تحل هذا الشيء في بلد وتحرمه في آخر، فمن أنت وما أنت؟ قد أرانا الله فيه انتقامه، وأرانا في غيره من كان حافظا لكتاب الله وهو اليوم يحتاج إذا أراد استرساع آية لأن يفتح المصحف فأنساه الله كتاب الله. ولا أقول هذا انتصارا لزيد على عمر أو من أجل زيد على عمر، لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وإنما أقولها لأن حرمة الأرامل واليتامى والبراء وأن نزيف الدم الذي ما زال ظاهرا في رحمة من أسألكم وأستحلفكم بالله. ففي السنة السادسة ونحن نرى ما نرى تلك الآثار، وأن بني صهيون الآن يجيشون من أجل أن يجهزوا على ما تبقى من أرضنا، من ثرواتنا، من خيراتنا. بالله عليكم وأنا أخاطب العقلاء، أليس من العقل أن نفتح باب الصلح؟ أليس من العقل أن ننادي يا ابن البلد، يا ابن البلد من لهذه البلد سواك؟ يا ابن البلد من لهذه البلد لبناء حصنها؟ يا ابن البلد من لهذه البلد للإبقاء على ما تقبى ما تبقى وبناء ما هدم واسترجاع الأمر؟ أخاطب الجميع بأن مرسوم العفو على نظام أحسبه إن شاء الله لله ويفتح باب الأمل لكل أحد شرد أو تاه أو بعد أن ينضم لصفوف من يدافع عن هذه البلد وينظر بنظر القلب والعقل معا ويتأمل ويتفكر ما الذي أبقاها قائمة ولم يسقطها؟ ما السر؟ كل البلاد بأيام إلا بلادنا الشامية، ما السر؟ أيكمن في زيد دون عمرو؟ إنه يكمن في كونها بلاد الشام، وفي كونها البلاد التي ستجمع جراحها وتلأمها بيد أبنائها وترد العافية إلى أهلها وتجهز بهم جميعا دون استثناء راعيا ورعية متوجهين إلى شرذاذ الآفاق وقتلة الأنبياء ليكون تحريرا حقيقيا من رقة التعلق بأولئك الذين قتلوه وشردوه وسفكوا وأبعدوا ومزقوا باسم هذا الدين. أيروض الذئب؟ أهل السرك يقولوا ما من حيوان إلا وروضناه، بس في حيوان واحد ما تروض معنا، قد ما خدمته قد ما قدمت له في الأخير يأكل أقرب الناس إليك الذئب. فإذا ظن أولئك أن بني صهيون يعني حمل وديع، فلا غرابة في أن يمتد العجب إلى مستوى أن نحكم بغياب العقل. ومعلوم يا سالة أن ذنب هؤلاء كل من لف لفهم وآزرهم وقلدهم وساعدهم وكان معهم في السر أو العلن، هذه قاعدة عقلية ودينية. ونعلم أن أمريكا لا تقف مع أحد وإنما تقف مع مصالحها، وأن خطتها دائما إذا رأت أن هنالك غلبة معينة لجهة مصلحتها ليست عندها تعين الضعيف، فإذا قوي هذا الضعيف وقف على قدميه واستطاع أن يجهز بشكل أو بآخر على الطرف الآخر توقفت، فإذا ما وجدته كاد أن يجهز منعته، لأن القضية ليست قضية نصرة ضعيفا على قوي أو مظلوم على ظالم، وإنما قضية سفك دماء الجميع للإبقاء على الثروات. سئل أحدهم أيها الإخوة لما إبقاء الفتن إلى الآن والتمزيق في أفريقيا، قال لإشغالهم بأنفسهم، فإن الاحتياطي عند أمريكا كاد أن ينتهي، وإن باطن أرض إفريقيا ما زالت على حالها، فهي تبقيها احتياطا مخفيا حتى إذا ما وجدت أنها بحاجة إليها قتلت أهلها بشكل أو بآخر كما تفعل الآن في بلادنا. ختاما، الرجعة الرجعة كما يقول على متن ما يقول ربنا جل في علاه والصلح خير، هذا المرسوم فلنوسع دائرته على ما يرضي الله وعلى مطالب فيها ميزان شرع الله، وهذا هو المطلب كما قرأته بالحرف الذي أصدره رئيس البلاد. لكن أقول كلمة، قد يقول قائل فأين حقي ومصلحتي؟ أنا أجيبك بأمرين. الأمر الأول، نعم افتح باب الحوار وتكلم، وإني لأرجو الله أن يحق لك الحق إن كنت صاحب حق، وأن يردك إلى الصواب إن كنت على خلاف ذلك. هذا كلام يقال للجميع. كل الحروب على أي شيء انتهت على مصالحة، لكن العجيب أيها الإخوة أننا ما زلنا نقتل بعضنا البعض وكلنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يرضي الله هذا؟ من يرضي؟ يرضي إسرائيل، بل بني صهيون، ما يقول لا؟ أم أني أغالي؟ جواب آخر، بل طرف آخر، جواب ثاني، وهذا أرقى بكثير. نحن نعلم أن من القواعد الشرعية تقديم المصلحة الخاصة العامة على المصلحة العامة، ما هيك؟ المصلحة الخاصة، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هذا كلياتنا بنعرفه، وأنه إذا تعارض حقك مع حق الناس قدمت حق الناس، هذا من جهة. وأنت إذا تقدمت وقلت إني أريد أن أحقن دماء المسلمين وأرد البلد إلى عافيتها وربك لكان لك أجر صائمين نهار وقائمين ليل، تريد الدليل؟ سبحان الله وبحمده. وبه أختم حديث سيدنا، حديث السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم في فضل الحسن، الحسن بن علي. هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره وقد كثرت طرقه لحكمة أرادها الله. الحسن كان لماحا ظاهر الذكاء والحلم والحكمة منذ نعومة أظفاره، وكان إذا أراد أن يجلس على فراش الحبيب ويمنعوه منعهم أن يمنعوه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول دعوا ابني هذا، اتركوه، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، من المسلمين عظيمتين. كان الحسن، وما أدراك ما ريحانة الحبيب، هو أخوه الحسين رضي الله عنهما، كان صاحب حكمة، فلما سئل قال والله حقنت بذلك دماء المسلمين. وتآلفت القلوب وتقابلت الوجوه بتقابل تلك القلوب على نور إلفتها، ورجعت الدولة الإسلامية الحقيقية إلى عافيتها، ومباشرة رفعت رايات الفتح، وكانت الفتوحات أكثر شيء في عهد الخلافة الأموية. في حد ينكر هذا الشيء؟ كلياتنا درسنا وكلياتنا قرأنا أكثر من الخلافة العباسية. يقولون هي فائدة ضرورية أيها الإخوة، يقولون لما حصل ما حصل في الخلافة العباسية؟ قال أكثر شيء أخطأوا فيه أن هنالك غرباء دخلوا عليهم ففتك في بنيان الأمة، وكان الشريف ذا السيادة في الخلافة الأموية مقدما. هذا كلام شرحه يطول، يعني محل الدروس كما يقال. فلذلك هي دعوة، وأسأل الله أن نكون من أهل الإجابة فيها، لعلنا نكون سببا من أسباب حقن دماء المسلمين ووحدة كلمتهم. فكفانا جراحا، كفانا جراحا، كفانا قتلا، كفانا تدميرا. بس أنا بقول لك، حط الأرامل هيك تصورون، حط اللي قاعدين بالشوارع، حط اللي صفيانين بلا بيوت، والأيتام. قديش عدد الأيتام إخواني؟ بعشرات الألوف. حاجة، خاطب الجميع، حاجة، كفى. فلنرجع جميعا إلى الله، ولنستظل بحبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قولوا آمين. اللهم ردنا ردا جميلا، ورد هذه البلد إلى عافيتها، وردها إلى حقيقة جوهر ما عليها يا رب العالمين، بجاه سيد المرسلين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.